سيدتي، شكرا جزيلا سيد الرئيس. لدي تعليقات ثلاثة بناء على العمل السابق، بداية فيما يتعلق بمقاربة المعايير والمبادئ، ثانيا استخدام القوة، ثالثا بشأن سريان القانون الإنساني الدولي، إيجازا إذا فيما يتعلق بمقاربة معايير سلوك المسؤول. كما قلنا في بياننا الافتتاحي، مقاربتنا عملية براغماتية، وهذا ما نسلم به في هذا الفريق. المقاربة ترمي إلى تعزيز السلم والأمن في الفضاء من خلال اتخاذ تدابير ملموسة. السؤال المطروح هو: إذا ما كانت تلك المعايير التي نناقشها ملزمة قانونا الآن أو بعد ذلك، ولكن لأن هناك سؤالان متميزان: أولا تعريف المعايير المتعلقة بالسلوك المسؤول، ثانيا السؤال الثاني هو طبيعة هذه المعايير. بعض المعايير لديها إمكانية لكي تصبح ملزمة، أما البعض الآخر فليس لديه هذه الطبيعة. البعض منها موضوعي يحظى بالتوافق ويمكن التحقق منه. الأهم الآن هو التفكير في معايير يمكن أن توفر إطارا للسلوك العام في الفضاء الخارجي، ويمكن أن نقوم بذلك بشكل تدريجي حسب ما يرد في ولاية الفريق. ولكن الخروج بعهد معاهدة أو اتفاقية دولية هي عملية مختلفة وتستغرق الكثير من الوقت وعليها قيود كثيرة، ولكن الآن أصبح من العاجل أن نقوم بخفض التهديدات في الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي. العمل المتعلق بتطوير مثل هذه المعايير والقواعد والمبادئ يمكن أن تحظى بموجب القانون الدولي، يمكن أن تحظى بطابع ملزم قانونا. فرنسا في جملة دول أخرى تعهدت بعدم إجراء تجارب لقذائف الصعود المباشر المضادة للسواتل، ونعمل على حظر ملزم قانونا على مثل هذه التجارب، وقد برهنا على ذلك وعلى نيتنا للحفاظ على هذا النوع من السلوك من خلال إكسابه طابعا إلزامية. ندعو الدول التي لم تقم بعد بالانضمام إلى حراكنا بالانضمام إليها بعد. ثانيا النقطة المتعلقة باستخدام القوة، وتمشيا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات الفضاء، فإن فرنسا مثل البرازيل وغيرها من الدول ترى أن أحكام ميثاق الأمم المتحدة ينطبق تماما على الفضاء الخارجي، وفد بلادي يرى أن الدول يتعين عليها أن تمتنع عن أي خطابات عدوانية تشمل استخدام القوة وتهديد استخدام القوة ضد السفن الفضائية ضد دول أخرى، وتعزيزا للردع إلا إذا ما كان ذلك لعملية الدفاع عن الآخرين. مثل هذا السلوك يؤكد على موقف هذا الفريق. الأطراف التي تحمل هذه التهديدات وتواجهها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التوترات، وبطبيعة الحال هو أمر غير مقبول عندما نتحدث عن سواتل مدنية. إذا ما نظرنا إلى أعمالنا نظرة راجعة على المستوى التقني نجد أنه علينا أن نعرف ما هي التهديدات وكذلك الأهداف. على سبيل المثال السواتل المدنية، فإن الدول غير الأطراف في أي صراع ما، ودون وجود معاهدة في المجال، فإن إطلاق قذائف تدميرية للسوائل من نوع مباشر الصعود ينبغي لنا أن نعرف إذا ما كان مثل هذا الإطلاق يمثل تهديدا أم لا، وإذا ما كانت تلك الدولة قد نشرت استراتيجيتها الفضائية من أجل شرح طموحاتها، وذلك لتبديد أي شكوك تتعلق بعدم احترامها بالقانون الدولي أو التعاون الدولي، مع تفسير فهمها لما يمكن أن يمثل تهديدا محتملا للحد من أي سوء تفاهم ممكن. ثالثا، فيما يتعلق بسريان القانون الإنساني الدولي على الفضاء، وفد بلاد يأسف التحليل الذي طرحه عدد من الوفود، والذي يشير إلى أن القانون الإنساني الدولي لا ينطبق على الفضاء الخارجي، وأن سريان هذا القانون لا يمكن مناقشته في إطار الفريق العامل. نرى أن هذه المقاربة خاطئة من الناحية القانونية ومزعجة من حيث المبدأ، فما من شيء في القانون الدولي يستبعد تطبيق القانون الدولي الإنساني في الفضاء الخارجي. على العكس، كما قلت، فإن معاهدة عام 67 التي تؤيد عملنا تنص بوضوح على أن القانون الدولي برمته ينطبق على أنشطة الفضاء القانون الإنساني الدولي. فضلا على ذلك، إذا ما كان يطبق في أوقات الصراعات فقد طبقت بعض مبادئه كذلك في أوقات السلم. والقانون الإنساني الدولي لا يتضمن أي شيء يستبعد تطبيقه في الفضاء الخارجي. وأخيرا، أعتذر عن الإطالة، فإن التأكيد المتعلق بالقانون الإنساني الدولي أو الإشارة إلى استخدام القوة وتأديب استخدامها هو أمر مزعج للغاية، فهو يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، ومن شأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الحظر على التهديد باستخدام القوة وتطبيق القانون الإنساني الدولي يمكن بذلك أن يتعرض للتقييد. هذا التحليل من شأنه أن يدفعنا للتفكير بين أن حظر استخدام القوة أو التهديد بها، والتي أشار إليها البعض، يمكن أن تمنعنا من النقاش بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي على البر، وهو أمر